والمهاجرة إلا أمورا، إلا في أشياء استثنيت في بقائه في بلاد الشرك، وهذه لها بحثها الخاص، لكن الكلام في أصل الإيمان بها وأنه هذا من أعظم لوازمها. فأخبر أن هذا هو تفسيرها، أو أن هذا من تفسير هذه الكلمة، ولهذا ذكر في هذا الباب شيئا يدل لما أشرنا إليه، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والعطف هنا عطف المترادفين، من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمترادفان هما ما اختلفا لفظا واتفقا معنى، أو باب عطف الدال على المدلول، لأن الدال هو لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد. ولهذا تجد في كثير من الأحاديث أن يدعو ذكر لا إله إلا الله، ويأتي في بعضها أن يوحد الله، كما في حديث ابن عباس جاء ما كان لا إله إلا الله ذكر التوحيد، وفي حديث أبي طارق عن أبيه الذي هنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحساب من الله، في لفظ من وحد الله بدل من قال لا إله إلا الله. هذا في الأحاديث إن كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو ظاهر الحجة والدلالة، وإن كان من تصرف الرواة فإن ذكر أهل العلم له في كتبهم وروايته لهم وروايتهم لهذه الألفاظ في الكتب، وإجماعهم على صحة هذه الألفاظ، وأن بعضها يفسر بعض، وأن بعضها يوضح بعض، إجماع منهم على أن هاتين الكلمتين مترادفتان. فإذا هذا هو المعنى الذي قصده المصنف فيما يظهر يرحمه الله تعالى. ثم ذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبله قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية لها سبب نزول، ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كان أناس من الإنس من مشرك العرب وغيره يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادة الجن، فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، فأخبر أن هؤلاء الإنس يعبدون هؤلاء الجن ويشركونهم مع الله، وكانوا يستعيذون بهم إذا نزلوا في الأودية، فأسلم قوم من الجن ممن يعبدهم الإنس، وهؤلاء الإنس لم يشعروا بإسلامهم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الجن الذين تدعونهم يرجون أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ووجه الدلالة أو لعل تعلقها بترجمة على الوجه الذي ذكرناه من جهة أن الجن لما آمنوا وأسلموا وأخبر الله عنهم أنهم يتقربون إليه بالوسيلة وهي ما يقربهم إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإنه من لازم توحيدهم وإيمانهم أن يتبرأوا من هؤلاء الإنس الذين هم على الشرك وعلى الضلالة، وأنهم يتبرؤون من طريقتهم وما هم عليه، ولكن هؤلاء في عمايتهم. هذا هو وجه. وقد يكون أن تحمل الترجمة أو أن تكون الترجمة مشابهة لما سبقها، فعلى هذا يكون من باب بيان حقيقة هذه الكلمة وأن سبحانه وتعالى وأن الجن أسلموا وآمنوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن إشراك الإنس للجن في عبادتهم لله سبحانه وتعالى أبطل عبادتهم وجعل لا تنفعهم، مع أن الجن يعبدون الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الجن وهم يعبدون الله، هؤلاء الجن الذين أسلموا ويعبدون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله ولهم منزلة بإيمانهم، فكيف بغيرهم ممن يعبد وهو من الكفار والضلال، أو إن كان شجرا أو حجرا ما يملك نفسه أي نفع ولا أي ضر ولا أي ضر، فلا شك أنه أولى أن لا يعبد وأن لا يصرف إليه شيء من العبادة. ولهذا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر، يعني لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا تحويله، يعني ولا تحويله من حال إلى حال، يعني إما تخفيف الضر من تخفيفه من صفته أو تحويله من مرض إلى مرض إلى مرض خف منه، فهم لا يملكون كشفه بالكلية ولا تحويله بمعنى تخفيفه إلى حال أخف أو مصيبة أخف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة معناها القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأعظم الوسائل هو التوحيد، فهو فالوسيلة هي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات التي أمر بها سبحانه وتعالى، هذه كلها تسمى وسيلة، بخلاف الوسيلة التي أمرنا أن نسألها للنبي عليه الصلاة والسلام فهي منزلة للجنة لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. فالوسيلة على هذا وسيلتان، ما جاء بخصوصه عليه الصلاة والسلام والتي أمرنا أن نسألها له عليه الصلاة والسلام، والوسيلة الأخرى التي هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات التي أمر بها. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كلهم يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تعبده وتقربه بهذه الطاعات التي أمر بها، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ذكر الرحمة ويرجون رحمته ويخافون، ذكر الرجاء والخوف، وبين أن التقرب إليه سبحانه وتعالى وذلك بمحبة طاعته لا يستقيم إلا بالرجاء والخوف، فهما جناحان للمسلم عليه أن يطير بهما وأن يكون متوازنا في رجائه وخوفه، يكون راجيا خائفا، فلا يغلب جانب، فلا يقنط بتغليب الخوف حتى يكون قانطا، وكذلك الرجاء لا يتمادى مع الرجاء ويتعلق بنصوص تدل على مسألة الرجاء حتى يصل إلى درجة الجفاء بالإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهما طرفان مذمومان يجب على المسلم أن يحذر من طريقة من سلكهما، ولا يرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجه تعلقها على ما ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من إبراهيم من أبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فلم يكتفي بالتوحيد بمجرد الكلمة ولا بالنطق بها والإقرار والعمل حتى تبرأ من الشرك وأهله، وذلك بأن يبغضهم وما هم عليه من الكفر والشرك إنني براء مما تعبدون. هذا النفي يحقق الشق الأول من الشهادة، وهو قوله لا إله، وقوله سبحانه وتعالى في حكاية عن إبراهيم إلا الذي فطرني تحقيق للشق الثاني من الشهادة وقوله إلا الله. ففي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفي وإثبات، فالبراءة من الشرك وأهله نفي للإلهية عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا معبود حق إلا الله. فقوله إنني براء نفي للإلهية، لأن الآلهة تكون في البشر وفي غيرهم، يكون إلها بمعنى أنه يجعل إله ويسمى إله، وإن كان تسميته باطل، كل من عبد من دون الله فهو إله، لكنها بالباطل وليس بالحق، خلاف لأشباه المشركين الذين يجهلون، الذين يظنون أن معنى الإلهية هو القدرة على الاختراع، وهذا باطل كما دلت على ذلك النصوص وبينه العلماء رحمه الله عليه. فالمقصود أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء نفي للإلهية عن غيره سبحانه وتعالى، وقوله إلا الذي فطرني هو إثبات للإلهية له سبحانه وتعالى، فهو موافق للشهادة نفيا وإثباتها. فالواجب في الإلهية أمران: نفيها عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى، ولا تصح الشهادة إلا بهذين الشرطين. ثم ذكر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية جاء في سبب نزولها من حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث لا بأس به، أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في عنقه سيف وسمعه يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم، فقال: يا رسول، إنهم لم يعبدوهم. قال: أليسوا يحلون لكم الحرام؟ فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. تبين أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو عبادة، والطاعة في التحليل والتحريم هو في الحقيقة اتخاذ ند له سبحانه وتعالى في الربوبية، لأن التشريع أمس بمقام الربوبية، لأنه هو خالص حقه سبحانه وتعالى، فهو في متعلق بمقام الربوبية، وهو فيه أيضا إبطال لتوحيد الإلهية. فيعني لمن اعتقد هذا وظن أن لغيره سبحانه وتعالى حق التشريع، واعتقد ما يعتقده المشرع من حله له، وهذا الحديث يوضح المراد من الآية، فبين أنه لا يتم إيمانه ولا توحيده حتى يعلم أنه لا يجوز التحليل والتحريم إلا له سبحانه وتعالى. فعلى هذا من حرم شيء، من حرم حلالا أو أحل حراما، أو جاء إلى أمر مسكوت عنه فحلله فحرمه، فإنه يكون ندا في التشريع، لكن هذا يكفر إذا اعتقد أن له ذلك وأنه حلال له، والذي يتبعه يكون مشركا إذا اعتقد أن لمربوبه ذلك الحق، إذا اعتقد أن لمربوبه من مطاع أو متبوع اعتقد أن له ذلك فإنه يكفر بذلك. أما إن كان جاهلا أو قلده وهو يعلم أنه ليس له حق ذلك الحق، إنما اتبعه شبهة لشهوة في نفسه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون ارتكب أمرا محرما وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك. وكذلك الذي أحل أو حرم هو بهذه المرتبة. فعلى هذا وقد يشكل، وقد يقول كثير من الناس: من يسن القوانين الآن؟ هل يكون كافرا بهذا أو لا يكون كافرا؟ فنقول: هو على هاتين المرتبتين، لكن إذا كان الذي يسن القوانين إذا اعتقد ذلك لا شك في كفره. إذا اعتقد أن له حق التحليل والتحريم فهو كافر مرتد. وإذا كان يجهل حاله فإنه إذا نظرت إليه وتبصرت في حاله ووجدت أنه يحل ولا ويحرم، يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، ومع هذا نفسه مطمئنة ولا يجد حرجا ولا خوفا من ذلك، فلا شك أن هذا لم يقدم عليه إلا بنوع إلا وقد رأى لنفسه ذلك. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يكون كافرا إذا رأى أنه مذنب، إذا رأى أنه مذنب وأن هذا لا يجوز له، لكن فعله شهوة أو لمال أو لطلب منصب ويعتقد مع ذلك أنه آثم وأنه مذنب، كالزاني الذي يقع في جريمة الزنا، إنسان زنى، هل نقول إنه كافر؟ ما نقول إنه كافر. شرب الخمر، لكن شارب الخمر يعتقد أنه محرم، والذي زنى يعتقد أنه محرم، لكنه غلبته شهوته، فنقول بهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. آخر وقع في الزنا، لماذا؟ يسأل لماذا؟ يقول الزنا حلال ما في شيء. يشرب الخمر، يقول الخمر حرام حلال ما في شيء. هذا كافر وذاك مسلم، لكنه آثم، وذاك يكون كافرا باعتقاده، لأن هذا مما لا يجهل. أما لو فرض أنه جهل أو أسلم توه أسلم ووقع في هذا الجهل، هذا أمر آخر، لكن الكلام في القاعدة العامة. فكذلك من وقع في مثل هذه الأمور، فالمقصود أنه يقع في المحرم من التشريع مع علمه بأنه مذنب وأنه عاصي وأنه ارتكب جرما. أما إذا كان يقدم عليه ويعلم ويقدم عليه بنفس مطمئنة بدون أن يحس بحرج ولا أنه آثم ولا شيء من ذلك، فهذا القرائن والظواهر من حاله تدل على أنه ليس في قلبه ذرة من الإيمان. ولهذا من جالس المشركين وآنسهم وخالطهم ولم يجد حرجا في مخالطتهم ولا في مجالستهم ولا ينوي أنه يفارقهم إذا تمكن من ذلك أو ذهبت الضرورة إلى هذا الشيء والحاجة، فمثل هذا لا يكون وفي قلبه ذرة من الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تبين أن هؤلاء الأنداد، أن هؤلاء المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى، والذين يحبونه سبحانه وتعالى، ومع أنهم يحبونه هذا الحب لم يخلصهم ولم ينقذهم من الكفر، وهم يحبون حبا عظيما، يحبونهم كحب يحبون الله كحب الأنداد، ومع هذا هم كفرة ولم ينفعهم هذا الحب، لأنه حب أبطل بمحبة غير الله، فهو محبة مع الله، والمحبة مع الله في هذا تبطل التوحيد. بل يجب أن يكون الخالص الحب خالصا لله سبحانه وتعالى، فلم ينفعهم هذا وأبطل توحيدهم، بل يجب أن يتبرؤوا من الشرك وأهله ومن الأصنام. ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أن يحبونه كحب الله. هذه الآية فيها قولان، وأصحهما أن معنى قوله تعالى كحب الله يعني أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله. قوله كحب الله يعني كحب المشركين لله، لدلالة قوله تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، وفي قوله تعالى: الله إذ مسويكم برب العالمين، فدل أن المشركين يسوون محبة الله بمحبتهم لأندادهم، فيكون كحب الله يعني كحب المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح في هذه الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن محبة المؤمنين محبة خالصة، وإذا أحب المؤمنون أحدا من أهل الإيمان فإنما يحبونه لله، بخلاف محبة المشركين فإنها محبة مع الله. ولهذا لما كانت محبة مشوبة مخلوطة كانت ناقصة، فلهذا كانت محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله لأجل هذا السبب. فهذا يبين أنه لا بد للمسلم لتمام محبته لله سبحانه وتعالى أن يعادي الشرك وأهله، أن يفارق الشرك وأهله حتى تتم له محبته لله سبحانه وتعالى وتكون خالصة، وأن يفرغها له سبحانه وتعالى وأن يجعلها متوجهة له سبحانه وتعالى. ثم هذا لو نظرت إليه في فروع الطاعات الأخرى تجد المبتدع الذي يحب الطاعات المبتدعة مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى في باب العبادات من الصوم من الصلاة والذكر وما أشبه ذلك وسائر البدع، تجد هذا المبتدع ينقص حبه للطاعات التي هي على الهدي المستقيم والطاعات التي لا خلل فيها والطاعات المأمور بها. لماذا؟ لحبه للبدع، فقلبه مشغول بشيء من الحب للبدع التي صرفت حبه للطاعات الصحيحة، فكان حبا ضعيفا. بل قد يكون هذا في باب الشهوات أيضا، الذي يحب الغناء والزمر ومجالس الباطل ومجالس اللهو محبته للقرآن ضعيفة ومحبته للذكر ضعيفة، وإن كان يحب القرآن يحب الذكر يحب الصلاة لكن محبته تضعف لما يوجد في قلبه من الشهوات التي أشغلت وأشعلت قلبه حتى صار يحبها ويصرف كثيرا من وقته لها، فيأتي إلى الطاعات ثقيلا ويأتي إلى الذكر ضعيفا ويأتي إلى الصلاة كسلانا وهكذا. لماذا؟ لما أشغل قلبه من محبته لغير الله سبحانه وتعالى في هذه المعاصي وما أشبهها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي طارق سعد بن مالك بن أشجع من أشجعي عن أبيه طارق بن أشجع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله، يعني من قالها اعتقادا ونطقا وعملا، ثم لا يكفي ذلك وكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط عظيم، ولا تصح هذه الكلمة إلا بشقيقتها وهي الكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا في لفظ من وحد الله يبين أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله، يعني وأن محمد رسول الله. من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر. لا بد من الكفر بالطاغوت لكي يصح إيمانه ولكي يصح توحيده. أما من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإن توحيده لا يصح، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فعلق تحريم الدم والمال بشرطين: قول لا إله إلا الله، والكفر بما يعبد من دون الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فلم يصنع شيئا وتوحيده باطل ولا يصح، وحسابه على الله، بمعنى أنه إن كان قالها صدقا ويقينا وأظهر الإيمان صدقا وإخلاصا فإنه من أهل السعادة وأهل الجنة، وإن كان أظهرها نفاقا وأظهر الكفر بالطاغوت رياء ونفاقا لأجل أن يعصم ماله ودمه كحال المنافقين، أرادوا أن يعود أن يعيشوا مع أهل الإسلام ومع أهل الإيمان وأن ترفع عنهم ما يجب على أهل الكفر والإلحاد، فلأجل هذا أظهروا ما أظهروا وفي قلوبهم الكفر والنفاق، هذا لا تنفعه هذه الكلمة. ولهذا من قالها وأظهر التوحيد يكف عنه حتى يأتي بما يناقضها، أما المنافق لا يبين أمره ولا يظهر. ولهذا اختلف أهل العلم الزنديق الذي لا يعلم إيمانه كلما أظهر الكفر ودعي وأظهر الكفر وخشي من أن يقتل لأجل كفره أظهر التوحيد، فإذا كف عنه أظهر الكفر، ثم إذا دعي أظهر التوحيد، هل يقتل أو لا يقتل. فالمقصود أن هذا في من أظهرها نفاقا ورياء ولم يقلها بقلبه فهذا حسابه على الله، فإن كان قالها مخلصا من قلبه وهذا يظهر ويتبين فإن مآله إلى الخير والسعادة، وإن كان بخلاف ذلك فإنه مع أمثاله من أهل النفاق والكفر والضلال.
وهو لا يعتقد أن من أطاعه له هذه الصلاحية، ولكن أطاعه
الشهوة، هل يكفر؟ لم يكفر. إذا كان لا يكفر حتى إما أن يعتقد يكفر بأمرين، إما أن يعتقد حل الربا أو يعتقد أن لفلان حق التحليل والتحريم. أما إذا كان طاعته له لأجل الشهوة أو ما أشبه ذلك فهذا كما قلنا مثل من أطاع غيره في من أمره غيره مثلا بشرب الخمر، أمر بشرب الخمر، لماذا شربت الخمر؟ قال والله أمرني فلان. لماذا أطعته؟ أبدأ أعذارا في هذا، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن نستفسر لماذا أطعته؟ قال والله أطعته لأن أمرني، وهذا فلان لا يخالف أمره ولا يجوز مخالفة أمره، هذا يطاع، هو كذا وهو كذا. نقول هذا ردة، لأنه اعتقد أنه لا تجوز مخالفته. آخر شرب الخمر مثلا أو لعب القمار أو ما أشبه ذلك، لماذا؟ قال والله أمرني فلان. لماذا أطعته؟ قال والله خشيت منه مثلا، أو إنه له مصالح في الجلوس معه يكسب منه مالا في الجلوس معه، وإلى غير ذلك أمور تتعلق بالدنيا. يقول لا، ولكن هذا لا يجوز، وأعلم أنه حرام وأنه نفسه فعل هذا حرام وأمره لا يجوز. نقول هذا لا شك معصية وذنب عظيم لكن ليس كفر. المقصود هذا تقيسه بكل معصية، يعني كل سائر المعاصي هذا بابها، كل المعاصي سواء كان خمر أو زنا أو ما أشبه ذلك من سائر المعاصي، فلا يكفر الإنسان إلا بأمر واضح في إخراجه عن الدين. نقول من ظهرت القرائن ودلت أنه ركن إليها تماما وأنه لا يجد حرجا في تشريعي ولا يجد أي مانع يمنعه من ذلك، بل يراها كغيرها، يعني يرى الشريعة كغيرها بحيث أنه لا يظهر منه التحرج من وقوع في هذا، فهذا ينظر في القرائن قد يحكم بكفره إذا تبين هذا، لأن الصوفي هذا أن القرائن لها دلالتها وقد يقطع بها في مثل هذا المقام. فالمقصود أنه لا فرق بين أن يكون في التشريع كله أو في أشياء، الحكم واحد. فإذا ظهر أنه فعل هذا الشيء ويعتقد أنه يجوز أو أنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويحكم بغيرها واحد، سواء حكم بالقانون أو حكم بالشريعة كله واحد مثلا، ورأى أنها مساوية أو أن هذا أحسن أو ما أشبه ذلك، وظهرت القرائن فهذا يحكم به فلا ولا ينبغي التأخر عن الحكم عليه بالردة. أما إذا تبين خلاف ذلك وأنه فعله شهوة أو أطاع غيره خوف أو ما أشبه ذلك أو قاضي حكم بهذا لكونه أملي عليه وهو يعلم أنه آثم فإن هذا يكون ذنبا عظيما ويكون معصية كبيرة لكن لا يكفر به.
باب من الشرك لبس الحلقة والخلق ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لما ذكر رحمه الله التوحيد وبين حقيقته أراد أن يبين ما يناقض هذا التوحيد وما يبطل أصل هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد لا يستقيم إلا بالعمل بالأصول المقيمة له واجتناب ما يفسده أو اجتناب الذرائع والوسائل التي قد تكون التي هي قادحة فيه وقد تكون وسيلة إلى إفساده بالكلية. وبمعرفة الشرك صغيره وكبيره تزداد معرفتك بالتوحيد، إذ الشيء يبينه ضده وبضدها تتبين الأشياء. فلهذا كان من تمام معرفة التوحيد بيان ما يناقض التوحيد. ثم المصنف رحمه الله تعالى بدأ بما يناقضه من الشرك الأصغر ثم ذكر شيئا من ذلك حتى ذكر الشرك الأكبر، فهو تدرج من الصغير من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي، فكأنه رحمه الله أراد أن ينبهك أن تحذر الأصغر لأنه وسيلة إلى الأكبر. فلهذا ذكر وبدأ بالأصغر. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة باب من الشرك يعني من الشرك الأصغر. لبس الحلقة كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، والخيط كما في حديث حذيفة ونحوهما مما هو مماثل لهما وما سيأتي في أبواب هذا الكتاب، لرفع البلاء بعد وقوعه يعني أو دفعه قبل وقوعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل المشركين وأن يخاطبهم وأن يقرعهم بالحجة. قل أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله من الأنداد والأصنام والأوثان ممن علقتم قلوبكم بها إن أرادني الله بضر، يعني من فقر أو مرض أو ما أشبه ذلك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني هل هن يكشفن أو يزيلن الضر، فأنتم لا تدعون ذلك بها، إنما تقولون إنها وسائط ووسائل، وإلا فالنافع الله والله سبحانه وتعالى. إذا كنتم لا تدعون ذلك فيها بطل ما قلتموه وبطل ما علقتموه بها من أنها وسائط ووسائل، لأنكم إذا كنتم تقولون إنها لا تنفع ولا تضر تبين أنها لا يجوز أن تعبد أو أن تتخذ وسائل أو وسائق دونه سبحانه وتعالى. أو أرادني برحمة خير وسعة وصحة وما أشبه ذلك هل هن ممسكات رحمته، هل تستطيع هذه الأنداد والأصنام أن تمنع أو أن تمسك رحمته سبحانه وتعالى؟ أنتم لا تقولون ذلك ولا تدعونهما. ولهذا لما أنهم لم يجيبوا بحجة ولم يكن عندهم إلا الباطل وليس عندهم غير المماطلة قال قل حسبي الله يعني هو الكافي وحده، وهو الذي يجب أن تعلق به جميع أمورك. قل حسبي الله هو الكافي وحده عليه يتوكل المتوكلون. فأخلص كلا التوحيدين، توحيد الإلهية ببيان أنه لا يكشف الضر ولا يمنع ولا ينزل الخير إلا هو سبحانه وتعالى، فهو هذا يتعلق بتوحيد الربوبية وأنه هو النافع الضار سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف في الكون. ثم قال في آخره قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. إذن هذا يتعلق بجانب الإلهية، وهو تعلق القلب وتألهه به سبحانه وحده، وأنه لا يجوز أن يعلق القلب بمعنى أن يتوكل أو أن يظن أن أحدا ينفع أو يضر إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال له وبين أنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى ولا ينزل الخير إلا هو سبحانه وتعالى، في بيان أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بسبب من الأسباب إلا ويعلم أنه مشروع أو غير ممنوع. ولهذا ذكر المصنف على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها، وفي اللفظ الآخر عند أحمد انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وفي لفظ مت على غير الفطرة. هذا الحديث يقول صنف رحمه الله أحمد بسند لا بأس به، الحديث عند أحمد من طريق مبارك بن فضالة وهو مدلس وفيه ضعف، عن الحسن عن عمران بن حصين، والحسن قال في عند أحمد حدثني، وسنده عند أحمد ليس بالقوي من طريق مبارك هذا، لكن الحديث مبارك الفضائل هذا توبع تابعه أبو صالح الخزاز وصالح بن حسطم ورواه مسلم لا بأس به وله بعض الوهم، لكن باجتماع الراويين يقوى الحديث عند ابن حبان هذه المتابعة. وفيه متابعة أخرى تابعه منصور بن المعتمر عند الطبراني، وبهذه المتابعات يقوى الحديث، ولم تبق إلا رواية الحسن عن عمران، واختلف في سماعه منه، فقيل سمع وقول أكثر، فقيل لم يسمع وقول أكثر، وقيل سمع، وهو الأظهر والأصح أنه سمع من عمران بن حصين، ويؤيده رواية أحمد حدثني صرح بالتحديث. ومما يبينه أيضا زيادة على قول بعض النقاد من أئمة الحديث أنه سمع، أن عمران بن حصين كان في البصرة ومات سنة 52، والحسن البصري كان في البصرة، وبعيد ألا يسمع الحسن من عمران وكلاهما في البصرة، بعيد. الحسن عالم من علماء هذه الأمة وزاهد من الزهاد ومعروف، وهو بعلمه وفضله أمره مجتهد، فكيف يكون أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفاضلهم يكون في البصرة ولا يجتهد في أن يسمع منه؟ لو كان رجل من طلاب العلم ولديه همة متوسطة ولديه في هذا البلد عالم من علمائها لسعى إلى أن يسمع منه، إن تيسر له ذلك وأن يأخذ منه، فكيف إذا كان مع هذا التابعي الجليل رضي الله رحمه الله ورضي عنه مع الصحابي الجليل رضي الله عنه عمران الحصين؟ فلا شك أنه يجتهد أن يسمع، فالقول بأنه لم يسمع قول بعيد، قول بعيد، فالأصح والأظهر أنه سمع منه. ثم لو لم ينص أحد من أهل العلم أنه سمع فالأظهر أنه سمع منه ولو لم ينص أحد، لأن القرائن واضحة وظاهرة في سماعه منه، كما ذكرنا قبل. فكيف وقد نص جمع من أهل العلم أنه سمع ذلك؟ فالحديث جيد ولا علة له فيما يظهر والله أعلم، ثم شواهده كثيرة، لكن الكلام على خصوص هذا السند. عن عمران بن حصين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجي صحابي جليل أسلم في السنة السابعة للهجرة، وأبوه أيضا صحابي، وأبوه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وغيره، فقال له: كم تعبد يا حصين؟ قال: سبعة. ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيها تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين أسلم أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم حصين ثم قال: علمني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فهو صحابي وأبوه أيضا صحابي. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صهر، فقال: ما هذه؟ فيه السؤال عن الداعي إلى عمل هذه الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبادر بالإنكار عليه خشية أن يكون اتخذها لأمر من الأمور، فسأل: ما السبب؟ حتى يستطيع أن يرتب الحكم على القصد والنية، لأن صورة الفعل هذه ليست في حد ذاتها أمرا ممنوعا إلا بالقصد والنية. فقال: من الواهنة. لما قال من الواهنة، وهي مرض يأخذ في اليد إلى المنكب، يصيب الرجال كما قال كثير من الشراح ولا يصيب النساء، علم عليه الصلاة والسلام أنه ظن أنها سبب في دفع هذا المرض إن كان قد أصابه، أو منعه في رفعه إن كان قد أصابه، أو دفعه إن لم يصبه. فقال: انزعها، وفي لفظ انبذها، يعني اطرحها وأبعدها عنك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنها ليست سببا لا شرعا ولا قدرا، لا تصح ولا تجوز، ليست من الأسباب المشروعة الجائزة شرعا، وليست من الأسباب النافعة التي جربت قدرا، فهي باطلة ولا تجوز، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنك، ثم علل رتب الحكم عليه الصلاة والسلام، فإنك. وهذا التعليل يدل على شدة التحريم فيها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنها من الشرك، والشرك جاءت النصوص في تعظيم أمره، ففي بيان خطر وعظيم الشرك الأصغر، وأنه لا يفلح أبدا، وأنه وإن كان صحابيا ذلك الرجل فإنه لا يفلح أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بقي تركها عليه. وفيه بيان أن الشرك الأصغر أكبر وأعظم من كبائر الذنوب التي جاءت مشك الزنا والخمر وما أشبهها. وفيه شاهد لما قاله كثير من العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب منه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي لفظ: مت على غير الفطرة، يعني على غير سنته عليه الصلاة والسلام لارتكابك هذا الأمر المحرم. وله يعني للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل ولي إمرة مصر معاوية توفي سنة 63، أنه عليه الصلاة قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر مصنف رحمه الله وهذا اللفظ الأول روي من طريق رجل مجهول الحال أو مستور، ولكن رواه الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر باللفظ الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا اللفظ عند أحمد بإسناد صحيح، وفيه أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام 14 رجلا فبايعهم أو قال سلم عليهم إلا رجل، فقال إنه علق تميمة، من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا الحديث يكون بالرواية الثانية صحيح السند، والرواية الأولى من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، لأن المعنى واحد في كلا اللفظين. هذا من جهة رواية الحديث. أما من جهة المعنى إنه كما ذكر مصنف رحمه الله عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة. التمائم نوع أو خرجات تعلق على الصبيان أو على غيرهم يظنون أنها تدفع العين أو تدفع أنواعا من المرض، يعلقونها على الصبيان لهذا الغرض، وهي من خرج. وأما ولهذا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه ألا يتم الله أمره وألا يحقق له مراده، ولا شك أنه دعاء وهو واقع، لأنه تعلق بأمر ليس بسبب شرعي مطلوب ولا سبب قدري مباح، فكان باطلا، فلهذا لا يتم له الأمر، بل لا يزيده إلا وهن، كما في حديث حذيفة عمران بن حسين السابق: لا يزيده إلا وهن وضعف ومرض لتعلق قلبه بغير الله ولعدم اتمام حاجته له، فلا أتم الله. من تعلق ودعة، الودع ونوع من الصدف أبيض يأخذ من البحر، فلا ودع الله له، يعني فلا جعله في دعة وسكون وراحة مما يريد دفعه من هذا المرض. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أشرك بتعلق قلبه بهذه التميمة وظنه أنها تنفع، أو ظنه أنها سبب نافع في إزالة المرض أو الضرر أو المصيبة أو منعها قبل وقوعها. وإن كان يظن أن في هذه التميمة أو في هذه الودعة أو في هذه الحلقة كما في حديث عمران، إن ظن أنها هي بنفسها تزيل المرض والضرر وأنها هي التي تدفعه بنفسها وليست سببا، كان شركا أكبر، لأنه شرك في جانب الربوبية. وإن اتخذها وسيلة وأنها من الأسباب كانت شركا أصغر وكانت محرمة. إذن من هذا نعلم أن هذه الأشياء التي جاءت في هذه الأخبار تقدح في التوحيد، لأنها نوع من الشرك الأصغر، ولهذا كانت محرمة، ولهذا لا تجوز. وذلك أنه لا يجوز جعل شيء سبب من الأسباب إلا بدليل شرعي. وهذه الأشياء ليست من هذا الشيء، فكانت محرمة، بل إن هذه الأشياء المذكورة ليست من الأسباب الشرعية كما قلنا ولا من الأسباب القدرية. وذلك أن الأسباب لا بد أن يراعى فيها أمور: الأول يجب أن يعلم أن السبب المعين لا يحصل
مسببه إلا بوجود أسباب أخرى وانتفاء موانع. فقد يتخذ الإنسان السبب المشروع، قد يتخذ الإنسان السبب مثلا كالدعاء، يدعو ربه سبحانه وتعالى، الدعاء بمفرده السبب، لكن لا يتحقق مراده إلا بوجود أسباب أخرى، بوجود أسباب أخرى، إما به تتعلق بأن يكون دعاؤه عن خشية وعن ثقة، لا يكفي أن يكون دعاء هكذا يحضر قلبه وتكون أسباب أخرى من تحري الأوقات الفاضلة، ثم انتفاء موانع. قد تتحقق الأسباب كلها، تتحقق الأسباب التي يجتهد في تحصيلها في الاجتهاد في الدعاء، لكن هنالك موانع، إما أن يكون الدعاء محرما بأن يكون دعا على غيره ظلما، أو أن يكون هو قاطع رحم، أو ما أشبه ذلك، فلهذا لا يتحقق إجابة دعائه لعدم توفر الأسباب وانتفاء الموانع. ثم قد تتحقق هذه الأشياء كلها لكن لا يرى أمرا واضحا في إجابة دعائه، وهو في الحقيقة قد حصل له ذلك. ولهذا الداعي على ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، أو أن تدخر دعوته، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء مثلها مما دعا به. فإذا توجد الأسباب واندفعت الموانع حصل المسبب بإذن الله. إذن هذا يجب أن يعلم في الأسباب، يعني هذا في السبب المباح. الأمر الآخر أنه لا يجوز أن يجعل السبب سببا إلا إذا كان يعلم نفعه أو ثبت نفعه. لا يجوز أن نقول إن هذا سبب يجوز فعله إلا إذا علمنا أنه ثبت نفعه، ثبت نفعه قدرا، مثل مثلا التداوي سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وعلم نفعه، فإذا يجوز أن يتداوى. هذا إذا قلنا إن التداوي جائز، لكن إذا قلنا إن التداوي مطلوب أو مستحب فعلى هذا يكون من الأسباب الشرعية المطلوبة لا من الأسباب القدرية المباحة. أو نقول مثال آخر، مثل مثلا اتخاذ المراكب الآن وركوب السيارات والطائرات والاتصال بالطريق الهاتف وبالفاكس والتلكس وما أشبهها، هذه أسباب جائزة وثبت نفعها، لا ولم يأتي دليل على منعها، يجوز اتخاذها أسباب ويجوز جعلها أسبابا في الانتفاع بها، فهي لم يأتي دليل على منعها. إذن هذا في الأسباب فيما يتعلق بالأسباب القدرية، ما هو الشرط؟ ألا يأتي دليل على منعها، أن تكون عارية من الدليل المانع لها، لا من الدليل الذي يشرعها، لا الدليل المانع لها أن تكون عارية. فإذا لم يكن دل دليل على منعها جاز أن يجعل سبب. أمر ثالث في الأسباب أن الأعمال الشرعية، انتبه، خلاف أن الأعمال الشرعية لا يجوز أن يجعل سبب من الأسباب إلا ما دل الدليل على مشروعيته، بخلاف الأسباب القدرية أن ينتفي ماذا؟ يعني أن لا يعلم المانع. أما الأعمال الشرعية لا بد من ماذا؟ هذا واضح ولا لا؟ شفر الأعمال الشرعية لا يجوز أن يجعل شيء من الأسباب طريقا إلى أمر مشروع إلا بدليل. إذا إنسان مثلا قال يجوز الدعاء بهذا الدعاء، يجوز أن تضع آيات، تكتب آيات، وأن تكتب آيات معينة، وأن تشرب ماءها، وأن تقرأ في ماء، يعني أشياء تتعلق بجانب الشرع، مثلا نقول له ما الدليل على هذا فيما يتعلق بالأعمال الشرعية؟
إنسان يقول إن هذا الشيء إذا اتخذ جاز وهو مشروع ومطلوب، نقول ما الدليل عليه في الأمور التي تتعلق بالأعمال الشرعية؟ مثلا جعل صلاة في وقت معين، جعل الصلاة في وقت معين سبب لإجابة الدعاء، جعل الدعاء مثلا في هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء، جعل الوضوء مع الصلاة في هذا الوقت المعين سبب أنه فاضل وأنه من أسباب إجابة الدعاء، جعله في هذا الوقت، نقول ما الدليل عليه؟ جعل الشيء سببا شرعيا فيما يتعلق بالأعمال الشرعية لا بد من الدليل عليه. يقول صوم هذا اليوم المعين له فضل خاص كذا وكذا، وأنه من صام هذا له كذا وكذا فضل، شيء يخصصه، وأنه سبب لنيل ماذا؟ هذا الفضل. الصلاة في هذا الوقت سبب لماذا؟ لنيل هذا الفضل. قولك هذا الذكر سبب لنيل هذا الفضل، يخصص. ايش نقول له إذا قال هذا؟ ما الدليل عليه؟ هذا من الأعمال الشرعية، لأن نعلم أن الصلاة والصوم والذكر أسباب، ليست أسباب شرعية، أسباب لنيل الدرجات، وأسباب لرفعة الدرجات، وأسباب لنيل الثواب والمثوبة منه سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الصلاة أو هذا الصوم أو هذا الذكر سبب لتحصيل هذا القدر المعين من الأجر، نقول ما الدليل عليه؟ إذن الأعمال الشرعية لا يجوز أن يجعل شيء منها سبب الأسباب إلا بدليل شرعي. أما ما يتعلق بالأسباب القدرية نقول يكفي أن يعلم نفعها ويثبت نفعها مع أنها عارية عن الدليل الذي ماذا يمنعها، الدليل الذي يمنعها، لا نشترط الدليل الشرعي على جوازها، نعم مشروعيتها. واضح أو واضح؟ أظن واضح. هذا فيما يتعلق بالأسباب. إذن هذه الأمور الثلاثة في الأسباب لا بد منها. ثم أمر آخر، شرط آخر في الأسباب أيضا، مع معرفة هذه الأشياء يجب أن يعلم المسلم أن هذه الأسباب وهذه الوسائل بنفسها لا تعمل شيئا، إنما هي سبب كما هي كاسمها سبب، وإلا فلا تأثير لها، فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وهو المتصرف، إنما هو جعل أسباب. الدعاء سبب، الدعاء سبب، الصلاة سبب، وهكذا الأسباب المباحة الأخرى مما هو ما جذب نفعه، فإنه لا يمكن أن يحصل مسببها ولا يكون نفعها إلا إذا أراد الله ذلك الشيء. وإلا مثلا العلاج المعين سبب للشفاء من هذا المرض، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب هذا الدواء هذا النفع، وهو إن كان سبب يسلبه سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى قد يخلق العادة في السبب بجعله غير نافع في وجود مسببه، فهذا يجعلك تتعلق به وحده سبحانه وتعالى وتتكل عليه وحده، وأن تعلم أن جميع ما تعمله وما جاءت الأدلة بمشروعيته من جهة الأعمال الشرعية أو لم تدل على منع في الأمور المباحة القدرية فإنها مجرد أسباب، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبها مسبباتها ولا يكون لها أي نفع إذا أراد الله ذلك سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فنزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذا المشركون كحال الجاهلية، يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، لكن يشركون في عبادته سبحانه وتعالى، فلا يوحدونه ولا يتوجهون إليه بالعبادة سبحانه وتعالى. فأنكر حذيفة رضي الله عنه عليه، واستدل بهذه الآية، وإن كانت الشرك الأكبر
استدل بها في جانب الشرك الأصغر، في أن الصحابة كانوا يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا سبق أيضا أن جاء مثله في باب سبق. وفي هذا عظيم أمر الشرك الأصغر وأن ذنبه عظيم، ولهذا أنكر حذيفة رضي الله عنه على هذا الرجل، لأنه علم أن هذا الرجل اتخذ هذا الخيط من الحمى، يعني للحمى، لأجل الحمى. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن عزرة عن حذيفة رضي الله عنه. نعم، من أبي النجود، لا الله من الأحول، عاصم الأحول، نعم والله من عاصم الأحول، لكن ما أدري عن ثبوت عن حذيفة رضي الله عنه، هذا ينظر في عزرة، يعني الحافظ ذكر في التهذيب في ترجمة عزرة الخزاعي عن عزرة بن عبد الرحمن أن عاصم الأحول سمع منه، إن كان هو المراد عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي كان هو المراد بهذا السند فهو منقطع، فهو لم يدرك حذيفة، لكن ينبغي التحمق في عزرة هذا من هو، ومن وإن كان رجلا معروفا وروى عن حذيفة وثبت عدالته فسأل المستقيم. فالمقصود أنه ينبغي تحقق بسند، والأظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم انقطاع السند هو الأظهر والله أعلم، لكن الجزم يحتاج إلى شيء من العناية يعني. نعم لا الظهر ما هو عروة، لا عزر الله عروة. نعم.